بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. معك التنبيهات الثانية وقفنا عند آية الكرسي، ولا شرحنا آية الكرسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، والتنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للعلامة عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. آخر حاجة صدفة إيه؟ قال شيخ الإسلام: وقوله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح: قوله هو الأول أي الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن الصفات لها معاني، لا أنك تفوض المعاني كما يقول المفوضة، فالمفوضة يقولون لا نتكلم في المعاني ولا في الكيف، فيفوضون المعنى والكيف. أهل السنة والجماعة يفوضون الإيه؟ الكيف، أما المعنى يتكلمون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في المعاني، قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. إذا تكلم في المعاني. وكذلك أجل ما في القرآن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وإنما كان هذا أجل ما في القرآن لأنه يتضمن معاني حسنة، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحسنى يعني البالغة الكمال في الحسن والغاية في الحسن، وهذه إنما تكون من قبل المعاني، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست أعلاما مجردة بل هي أعلام ومعان. فإذا لم نتكلم في المعاني فقد جردنا أسماء الله عز وجل عن معانيها، وبالتالي تكون أعلاما فقط. نعم. إذن أهل السنة والجماعة إنما يفوضون الكيف ويتكلمون في المعنى، المفوضة يفوضون الكيف والمعنى، الممثلة يتكلمون في الكيف ويتكلمون في المعنى على حسب أهوائه. فقال النبي: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس بأسمائه سبحانه، لأنه لم يرد دليلا في تسميته سبحانه بذلك، ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم بعض المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى، وذكر أن باب الإخبار عنه سبحانه أوسع من باب الأسماء والصفات، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، وقال في النونية: وهو القديم فلم يزل بصفاته سبحانه متفردا بل دائم الإحسان. تبعتم يا أخوان؟ إذن ابن القيم هنا خلاصة هذه القاعدة يبين هذا الأمر بيانا عظيما. الأسماء الحسنى شرطها أن تكون كاملة من كل وجه، متضمنة معاني الكمال من كل وجه، بحيث يمكن الإطلاق بدون تقييد. وأسماء سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، إذن الصفات هذه لابد أن تكون كاملة من كل وجه. ما كان كمالا من وجه دون وجه فلا يصح أن يكون اسما ولا أن يشتق منه اسم. لماذا؟ لأنه لا يكون كاملا عند الإطلاق، مثل المكر والكيد وكذا، فإنها تطلق على الله سبحانه وتعالى على وجه المجازاة والمقابلة. يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لكن عند الإطلاق زي العلم والقدرة وكذا نعم. طيب القديم، القديم واحد لم يرد أنه من الأسماء. اثنين أن القديم عند الإطلاق فإنه يطلق ويراد به القدم الحقيقي ويطلق ويراد به القدم النسبي. القدم الحقيقي وهو الذي ليس قبله شيء لم يسبق بعدم، والقدم النسبي وهو المسبوق بعدم وهو تقدم بعض المخلوقات على بعض. إذن عندنا قدم ليس مسبوقا بعدم وعندنا قدم مسبوق بعدم، وعليه فلا يصح الإطلاق لأننا لا ندري أهو القدم الحقيقي أم هو القدم النسبي، فما يصلح. مثل المكر فلا يقال الله ماكر لأننا لا ندري عند الإطلاق هذا المكر الحقيقي، هذا المكر المحمود أو المكر المذموم، فما لا يكون صالحا للإطلاق دون تقييد فلا يصح إطلاقه على الله سبحانه وتعالى، فلا يصح إطلاقه على الله عز وجل. هذا هو تعليل لماذا القديم ليس من أسماء الله. طيب نسمع هذا الكلام. أما على وجه الإخبار فباب الإخبار أوسع، نخبر عن الله عز وجل بأنه قديم، نخبر عنه بأنه قديم. نعم مثل ما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. طيب إذا لماذا القديم ليس من أسماء الله؟ اللي هو عند الإطلاق لا يصلح لأنه القدم إما أن يكون حقيقيا وإما يكون نسبيا، يعني إما أن يكون غير مسبوق بعدم هو القدم الحقيقي أو إيه أو مسبوق بعدم هو القدم النسبي. وشرط الاسم إيه دي اللي يهمنا بقى في القاعدة دي، شرط الاسم أن يتضمن إيه الكمال المطلق، إنما القدم ده مش كمال مطلق لأن يعني يتضمن كيت وكيت، لما شرط الاسم أن يتضمن الكمال المطلق. ولهذا يقول وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسماء الله الحسنى. إذا كانت متضمنة لكمال ونقص لابد أن تكون الصفة التي تتضمنها والاسم كاملة من كل وجه. ومن هنا فرق بين الصفة كالعلم والقدرة وكذا وبين الصفة كالمكر والكيد وغير ذلك. طيب قوله والآخر أي الذي ليس بعده شيء، يبقى أزلي أبدي، الأول أزلي يعني لم يسبق بعدم، والآخر أبدي أي لا يلحقه فناء، فهو غير مسبوق بعدم ولا يلحق فناء. الأول والآخر كمال من جهة ماذا؟ وإحاطة من جهة ماذا؟ الزمان. هذه إحاطة زمنية، إحاطة زمنية، فلم يسبق بعدم ولم يلحقه فناء. والظاهر أي العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه ظاهر بذاته فوق كل شيء بذاته، لا نقول بصفاته فقط بقهره وقدره، بل هو ظاهر عالم، هو عالم بصفاته وعالم بذاته، فليس فوقه شيء، لأنه ليس فوقه، لو كان الله فوقه شيء لأحاطت به مخلوقاته، يعني فوقه شيء. طيب فالظهور هنا هو العلو كما قال تعالى فما استطاعوا يظهروا، ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة لأنه قابله بقوله وأنت الباطن، يعني لا يمكن إيه حمله على الغلبة، ظهور هو الغلبة بل الظهور هو العلو، لأن الظهور ممكن يكون غلبة، غلبة وممكن يكون علو. طيب مثل قول النبي لا تزال طائفة أمتي إيه ظاهرين على الحق. طيب إنما هنا العلو بدليل المقابلة، قوله الباطن أي الذي ليس دونه شيء، الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، الباطن الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، بطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء، بطن سبحانه بعلمه العليم الخبير اللطيف الخبير، فهو الباطن الذي ليس دونه شيء كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، فبطن سبحانه بعلمه فلا يحجبه شيء ولا يخفى شيء، فعلوه لا يتنافى مع دنوه، ظاهريته لا تتنافى مع باطنيته، فهو ظاهر سبحانه وتعالى بذاته عز وجل ولا تخفى عليه خافية. واسمه قال ابن القيم، طب إذن الظاهر والباطن هذان الاسمان يدلان على الإحاطة المكانية، فليس دونه شيء وليس فوقه شيء يعلوه سبحانه وتعالى، وليس قبله شيء وليس بعده شيء، فعندنا الأربعة أسماء دلت على الإحاطتين، الإحاطة الزمنية والإحاطة المكانية. قال ابن القيم هذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، هذا معنى بطن خفي علمه فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض مع وجود علوه، فأوليته سبحانه سابقة على أولية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه، فأوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى ظهور يصدر العلو وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه، وبطنه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهذا قرب الإحاطة العامة، قرب الإحاطة العامة لو في الباطن. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائليه، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم. انتبهوا، يقول وبطنه سبحانه إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العام. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص، يعني عندنا القرب المذكور في القرآن والسنة هذا قرب يا إخواني، هذا قرب خاص من عبيديه، قرب خاص من العباد، هذا الوارث في القرآن والسنة. إنما الباطن وكذا هذا إشارة إلى إحاطة علمه سبحانه وتعالى، فهو إن كان على عرشه فهو سبحانه وتعالى محيط بعباده، عالم بما خفي من أمورهم، يستوي عنده الظاهر والخفي، يستوي عنده الظاهر والخفي. يبقى عندنا كل نصوص القرآن الوارد فيها إيه؟ القرب الخاص. طيب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا بملائكتنا، هو المحيط، الباطن هو المحيط. وبطنه سبحانه يحفظه بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. فما معنى الباطن؟ الباطن اللي هو كما قال هنا وبطنه سبحانه إحاطته بكل شيء. سبق معنا كان كلام الشيخ صالح الشيخ في الباطن، كان وضع قيد جيد في شرح على الحموية في البطون، أحد يذكره؟ لا تكلم في الباطن. شو كده محمد؟ شرح الحموية، شرح الحموية في الباطن. نعم. فالظاهر إذن هو العالي، والله عز وجل بذاته فوق مخلوقات على عرشه استوى كما أخبر. وأما الباطل الذي ليس دونه شيء بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يحجبه سبحانه وتعالى شيء، أي لا يحجب علمه شيء. نعم نعم. لا القرب اللي هو قرب الإثابة، لا الإثابة والتوفيق والإعانة والمدد وغير ذلك. الإيه؟
المعية هو معكم.
لا نسبة القرب ونسبة المعية. نسبة القرب ونسبة المعية. نعم. فالقرب ثمرة للتقوى وكذا، وقريب من العباد يوفقهم ويسددهم ويحفظهم ويدافع عنهم. نعم نعم متقاربة. نعم هي المعية الخاصة، لكن نقول هي المعية الخاصة لأن عندنا معية عامة، معية الإحاطة والعلم. نعم. قوله عليم جاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال العلم والإحاطة بكل شيء علما، فهو من الصفات الذاتية. فهذه الآية أفادت أوليته سبحانه وسبقه لكل مخلوق، وأنه لا شيء قبله، كما أفادت دوامه وبقاءه وآخريته، وأنه لا شيء بعده، وأفادت علوه وارتفاعه وفوقيته سبحانه، وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه. وأفادت قربه ودنوه وإحاطته وسعة علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء. وفيه الرد على المعتزلة والرافضة الذين يزعمون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، والرد على من يزعم أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، قبحهم الله. وأيضا قوله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. شيخ الإسلام بيذكر ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه في كتابه وما وصفه به نبيه في سنته، فبيذكر أدلة القرآن أولا. طيب قوله وتوكل الحي الذي لا يموت، قال الشارح الآية أي فوض أمورك إليه، فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل بعيد. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل لغة للتفويض، يقال وكلت أمري إلى فلان أي فوضته. وحقيقته شرعا هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. يبقى لابد في التوكل من أمرين: اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، نعم، والأخذ بالأسباب. صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، أضف إلى ذلك مع الأخذ بالأسباب. مع الأخذ بالأسباب. لماذا الأخذ بالأسباب؟ لنفرق بين التوكل والتواكل. ومن أسمائه سبحانه وتعالى، ولهذا نقول التوكل، التوكل يكون عمل قلبي، صدق اعتماد القلب على الله عز وجل. ولهذا لا يصلح فيه توكلت على الله وعليك، خلاف الوكالة التي لا تكون عمل قلب، توكله في عمل شيء أو كذا، هذا توكله لا إشكال في ذلك. إنما التوكل الذي هو عبادة القلب هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه سبحانه الوكيل، ومعناه الكافي، حسبنا الله ونعم الوكيل، أليس الله بكاف عبده، معناه الكافي العبدي والقائم بأموره ومصالحه. وما حكم التوكل؟ فهو فرض لهذه الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت ولغيرها من الأدلة، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب. طبعا توكل أعمال القلوب، ولا بد أن يكون الإنسان عنده توكل، وهو لا ينافي الأخذ بالأسباب بل يجامعه، كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلتم عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وخرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال أعقلها وتوكل، بأخذ بالأسباب وتوكل. قال وذكر عن يحيى القطان أو ذكر عن يحيى القطان أنه قال هو عندي حديث منكر، ففيه إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الاتيان بالأسباب، بل يكون جمعهما أفضل، كما روي أن عمر لقي أناس من أهل اليمن فقال من أنتم؟ فقالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. ذكره ابن رجب. قال ابن القيم في المدارج أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا صح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. وقال سهل بن عبد الله من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. ما معنى من طعن في الحركة فقد طعن في السنة؟ حركة للأخذ بالأسباب العمل، فقد طعن في السنة لأنها دالة عليه، والسنة لا تدعو إلى بطالة. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان في التوحيد. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. والتوكل ينقسم إلى قسمين، الأول توكل على الله عز وجل فهو من أشرف أعمال القلوب وأجلها، والثاني التوكل على غيره سبحانه، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يبقى التوكل على الله الذي هو عمل القلب هذا من أشرف الأعمال وأجلها، وهذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. طب التوكل على غير الله، قال على ثلاثة أقسام. واحد التوكل على غير الله عز وجل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والطواغيت في رزق أو نصر أو نفع أو ضر ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر. هذا إيه؟ شرك أكبر، لأنك توكلت على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأن الذي يأتي بالخير والشر والضر والنفع والرزق والإحياء والإماتة والولد هو الله. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهذا النوع شرك أصغر، يعني يتعلق قلبه به لا يتخذه سببا وفقط، إنما يلتفت القلب إليه مع أنه يعتقد أن الذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى، لكن التفت القلب إلى السبب. ولهذا يقول توكل في الأسباب الظاهرة، إنما هو في الباطن يعلم أن الذي يأتي بكل هذا هو الله. الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر على التوكيل، الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، فهذه الوكالة الجائزة، لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله عز وجل في تيسير أموره، وذلك من جملة الأسباب الجائزة. فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله كذا. يقول الثالث توكيل الإنسان غيره في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، توكله في فعل شيء يعني، فهذه الوكالة جائزة لكن ليس له أن يعتمد عليه بل يتوكل على الله في تيسير أمره، إنما يأخذه سببا فقط، إنما يأخذه سبب فقط. نعم. طيب، فهذه الآية أفادت الحث على التوكل على الله عز وجل وتعليق الأمل به سبحانه دون غيره، كما أفادت وجوب التوكل على الله، إذ مطلق الأمر يقتضي الوجوب، توكل على الحي الذي لا يموت، ولأن التوكل عبادة قلبية لابد، هذا شرط لابد أن تأتي به. وأفادت إثبات صفة الحياة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهو قوله على الحي الذي لا يموت. قال شيخ الإسلام وقوله وهو الحكيم الخبير، قول الحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة. إذن الحكم على قسمين، حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي. الحكم على قسمين، كوني قدري حكم الله عز وجل قضاء الكون القدري في كل شيء، والحكم الشرعي وهو ما حكم به الله عز وجل شرعا. نعم. سبعون ألفا الشرك الأصغر تحت الوعيد، تحت الوعيد، لكن المراد في هذا الحديث هو الشرك الأكبر الذي ليس معه مغفرة، الذي ليس معه مغفرة. وعلى قول بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر ما يغفر أيضا، ما يغفر، لكن ليس معناه أن صاحبه يخلد، ما يغفر بمعنى أنه يعذب. ثم الأختنة تشرك بشيئا محتمل الشرك الأكبر وهذا مجزوم به، لابد من اجتنابه حتى يغفر الله لك، ومحتمل الشرك الأصغر بمعنى أنه لا يغفر، بمعنى أنه يعذب صاحبه ولكنه لا يخلد في النار. ولكن قول الجماهير أن الشرك الأصغر كسائر المعاصي يدخل تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. طيب، قال: فالحكيم أي الحاكم بين خلقه بأمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري الذي له الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا والآخرة، يحكم سبحانه وتعالى في الدنيا بوحيه الذي أنزله على الأنبياء والرسل، ويحكم يوم القيامة إذا نزل لفصل القضاء بين العباد. والحكيم المحكم المتقن للأشياء الذي يضع الأشياء مواضعها، والذي له الحكمة التامة في خلقه وأمره. فعليه يكون للحكيم معنيان، الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، والثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. المحكم يرجع إلى أمرين: إحكام وهو الإتقان، إتقان في الصورة وإتقان في الغاية، إتقان في الصورة وإتقان في الغاية. في الصورة أن الله عز وجل أتقن وأحكم هذا الخلق جل وعلا على هذه الصورة، فإذا نظرت إلى الإنسان الذي خلق الله بأحسن تقويم، ما تقول له العينين دول مثلا في الرأس من فوق، أو العينين مثلا في الخدين، تنظر الإنسان فإذا هو أحسن تقويم، تنظر إلى الحمار، تنظر إلى البهيم، تنظر إلى الطير، تنظر إلى كذا، تجد إتقان في الصورة. يبقى الإحكام يرجع إلى أمرين: إحكام في الصورة وكذلك إحكام في الغاية. يبقى هذه حكمة صورية وحكمة غائية، حكمة صورية وحكمة غائية. نعم. وأما حكمه، هذا الحكيم بمعنى المحكم، حكيم بمعنى محكم متقن الأشياء سواء الشرعية ولا الكونية القدرية. الشرعية لا ترى خللا في أحكامه سبحانه وتعالى، ترى الإتقان، حكمة آياته، و الكون القدري على صور المخلوقات والغاية من خلقها وإيجادها. طيب، وأما حكمه سبحانه وتعالى بمعنى المحكم في الأحكام، وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين: الأول حكم كوني قدري كقوله: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أو يحكم الله لي. والثاني حكم ديني شرعي كقوله سبحانه: أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلى قوله: إن الله يحكم ما يريد. والحكمة وضع الأشياء مواضعها. قال ابن القيم: الحكمة حكمتان، علمية وعملية. فالعلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه. العلمية وهي مع الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، والعملية وضع الشيء في موضعه. نعم. نعم حتى يحكم الله قدرا قدرا ان نرجع ولا ما نرجع نلتقي او نلتقي لكنه مش شرع هو هذه ما العلاقه لها بالشرع الشرع يعني ان الله يامر العباده بكذا هل هنا امر يامر بكذا لكن يقدر الالتقاء الاب مع الاولاد او لا يقدر هذا كون قدري كما يقدر الله لك الولد او لا يقدر الله لك الولد الايه ما هي المشيئه امر كون قدري فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي او يحكم الله لي يعني ايه مش يحكم الله لي يعني ينزل ايه هو اصلا ما ليس يوحي لي حتى تنزل ايه او لكن المعنى حتى يحكم الله لي يعني حتى يقدر الله لي حتى يشاء الله عز وجل لي ان التقي مع ابي نعم وحكمته سبحانه صفه قائمه به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك نعم ويتنقسم إلى قسمين إحداهما حكمة في خلقه وهي نوعان الأول إحكام على الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان الثاني صدوره لأجل غاية المحمودة المطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها يعني حكمة صورية وحكمة غائية هذا الأول من معاني الحكيم أقصد معاني الحكمة دوما الحكمة في خلقه وهي نوعان الثانية الحكمة في شرعه وتنقسم أيضا إلى قسمين الأول كونه في غاية الإحسان والإتقان الثاني كونه صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق الله عز وجل عليها الحمد قال في المنهاج أجمع المسلمون على وصفه سبحانه بالحكمة وتنازعوا في تفسير ذلك فقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغاية المحبوبة والجمهور يقولون لام التعليل داخلة في أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه انتهى فاسمه الحكيم في إثبات الحكمة والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد والإحكام الذي في مخلوقاته دليل على علمه وإنما يدل إذا كان الفاعل حكيما يفعل الحكمة انتهى هذا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى والحكم معناه لغة المنع وشرعا وخطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا وينقسم الحكم بالنسبة إلى الرضا به وعدمه إلى أقسام قسم يجب الرضا به والانقياد والاستسلام له وهو الحكم الدين الشرعي قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وأما الحكم الكون القدري فمنه ما يستحب الرضا به كالرضا بالفقر والعاهة والأمراض ونحو ذلك يعني إذا نزل بك شيء من ذلك فقال يستحب الرضا فالرضا بهذا مستحب ومنه ما يحرم الرضا به كالرضا بالكفر والمعصية لأن الله لا يرضاه فكيف ترضاه أنت هذا ما يتعلق ب الحكيم فالحكيم ترجع إلى معنيين حكمة وحكم حكمة وحكم حكم فيكون هنا الحاكم وحكمة فاسم الحكيم الحكيم راجع إلى الأمرين راجع إلى الحكمة وراجع إلى ماذا يا إخواني وراجع إلى الحكم فهو سبحان الحكيم أي المحكم المتقن الأشياء وهو سبحانه الحاكم الحكم الكونية والقضية كل هذه تقسيمات بقى جعلها الشيخ ولهذا يقول والحكيم فهو سبحانه الحكم والحاكم بين خلقه في الدنيا يحكم سبحانه وكذا والحكيم المحكم المتقن الذي يضع الأشياء في مواضعها والذي له الحكمة التامة فعلي كل حكيم معنيان معنيان الأول معنى المحكم المتقن الأشياء والإحكام يكون في شرعه وأمره في خلقه وقدره وكل منهما محكم والحاكم وهو الذي يحكم بقدرته اللي هو الحكم الحكم ده الثاني المفترض هنا يكون عندنا والحكم معناه ده الثاني يبقى عندنا الحكيم معنيان، الأول المحكم المتق دعاية إلى الحكمة، والثاني الحكم. فعندنا الحكيم يعود إلى المعنيين، يعود إلى معنى الحاكم ويعود إلى معنى الحكمة. فالحكمة الإتقان، نعم، سواء في الأمور الكونية القدرية أو في الأمور الشرعية. والحاكم وهو القاضي بين عباده، وهذا أيضا يعود إلى حاكم بأمر كوني قدري وحاكم بأمر إيه؟ وحاكم بأمر شرعي. نعم. فين؟ هذا في أول مبحث. فاسمه الحكيم فيه إثبات الحكم، تمام. والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، خبرته أنا، لأنه ما الحكمة مرتبطة بالغايات، سواء غاية صورية أو غاية صورية أن يكون على الصورة المعينة، وغائية بمعنى المراد من هذا الأمر على دي الصورة، من هذا الخلق، من كذا، حكمة يعني. فيقول تضمن كمال علمه وخبرته، لأنه ما يكون حكيما إلا من كان عليما، هو الخبير، وهو ما خفي علمه ودق. هذا خبرة، خبرة صفة من اسمه الخبير، من اسمه الخبير. فالخبرة خبرة يعني إيه؟ أنه ما دق علمه. نعم،
أي كلام الشيخ صالح.
وأما اسمه الحكيم، نكمل الأول هنا، الحكيم الخبير. وأما اسمه سبحانه الخبير، فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. قال انتهى من الصواعق. يقول خبرت، يقال خبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقته. نعم،
كلام الشيخ صالح.
نعم، يعني الباطن إما أن يكون باطن بالذات، يعني قريب بالذات وقريب بالصفات. قريب بالذات هذا مستحيل، لأنه يتنافى مع الظاهر، لأن الظاهر ضد الباطن، فالظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. فلو قلنا ظاهر بذاته وباطن بذاته تناقض، فالظاهر بذاته، وأما الباطن فيكون باطن بصفاته وهو العلم والإحاطة.
طيب، نقف عند يعلم ما يجري في الأرض.